أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المقاصة النوعية، وقد ذكرنا أن الملاك في المقاصة النوعية هو المعاملة بالمثل، ففي الزمان الذي تنفذ أحكام العامة أو الكفار على المؤمنين، مما يقتضي سلب بعض الحقوق والأموال، ففي هذا الظرف يجوز للإمام أن يعاملهم بالمثل فيقتص منهم كما يقتصون منه، ويأخذ منهم كما يأخذون منه. وقد استدل على هذه القاعدة بعدة روايات، عمدتها الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل في الجزء 26 صفحة 157، حيث عقد صاحب الوسائل بابا، وهو الباب الرابع، باب أنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية إذا حكم له به العامة. يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية إذا حكم له به العامة. وهنا ثلاث روايات في هذا الباب، هي العمدة في هذه القاعدة. الرواية الأولى محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن عمر بن أذينة عن عبد الله بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فترك من الطبقة الأولى البنت والطبقة الثانية الأخت، فقال: المال كله لابنته، الطبقة الأولى المال كله لابنته، وليست للأخت من الأب والأم شيء. فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا، يعني مال في حاجة له، وليس بلي، والميت رجل من هؤلاء الناس، وأخته مؤمنة عارفة، يعني عارفة بالولاية يعني. فقال: فخذ لها النصف. واضح. فقال إذا كانت أخته من الكذا إمامية، والميت بلي الميت المورث بلي عامي، والظهر أن ولده عامي حسب سياق الرواية، قال: فخذ لها النصف. الآن الشاهد: خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم أو في سنتهم وقضاياهم. في نسخ في سننهم، الظهر موجود في سنتهم هنا منقول في دار الحديث، في سنتهم وقضاياهم. قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا، إنما على ما جاء به ابن محرز لنورا. هذه الرواية الأولى. الآن بعدين إن شاء الله. الرواية الثانية نفس هذه الرواية لكن فيها زيادة، قد رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله بن محرز مثله، وزاده خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه. فهذا لسان آخر، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه. الرواية الثانية، الرواية الثالثة ما رواه الطوسي بإسناده عن علي بن فضال عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ سؤال عن القاعدة. قال: بلي. هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمدارات. هذه الروايات الثلاث سيأتي البحث تفصيلا أو أكثر في الدلالات بعد ذلك، ونشير هنا إجمالا إلى المطلب. أما من الناحية السندية فإنه الرواية الأولى والثانية مبتلات بعبد الله بن محرز، وهو لا توثيق له، ولهذا توقف جمع في العمل بهذه الرواية، ولكن حاول جمع آخرون أن يتغلبوا على هذه المشكلة بما ورد في ذيلها أن ابن أذينة ذكر ذلك لزرارة، فقال زرارة: إن على ما جاء به ابن محرز لنور، مما يشهد أن زرارة لم يتوقف في هذا النقل ولم يقل لابن أذينة مثلا احتاط، فإن المسألة مسألة أموال وما شاكل ذلك، وإنما ذكر ما يشهد بأنه بل الرواية موثوق بصدورها، المضمون موثوق بصدوره: إن على ما جاء به ابن محرز لنور. الظاهر من هذا التعبير أنه يحصل عنده ركون ووثوق بهذا المضمون، ولهذا حاول جمع الاعتماد على هذا الذيل لإثبات تمامية الرواية رحمك الله. ولكن في المقابل تأمل جمع من أنه الوثوق المذكور بحسب الظاهر ليس وثوقا ناشئا من منشأ حسي، يعني ما سمع لم يسمع زرارة الرواية أو مضمون الرواية من الإمام، وإنما هناك شواهد معينة تقتضي مطابقتها لهذه الفتوى، مطابقتها لهذه الرواية التي نقلها ابن أذينة، فيكون الوثوق ذو مناشئ حدسية، ووثوق زرارة رحمة الله عليه ليس حجة على فقيه آخر، إذ أنه هذه المناشئ الحدسية التي أدت إلى وثوقه، لعله لو نقلت إلى غيره لا تؤدي إلى الوثوق، فتبقى المسألة مسألة وثوق، والوثوق له مناشئ متعددة، قد يحصل اختلاف في مناشئ الوثوق، فلا يكون نقلا حسيا، وإنما لعله اعتمد على بعض الشواهد، من خلال هذه الشواهد اطمأن بهذا المضمون، واطمئنان شخص ليس حجة على شخص آخر. فاحتمال أن يكون بلي واضح، احتمال الحدسية واضح، وإلا لو كان حس يقول بلي ما ذكره صحيح وأنا سمعته مثلا، واضح وأنا سمعت المضمون. فالرواية من جهة السند بلي فيها مشكلة من هذه الجهات.
وكذا والنقل الثاني أيضا نفس الشيء، هم ما في يعني النقل الثاني مثله هم في جعفر بن محمد بن حكيم، وجعفر بن محمد بن حكيم أيضا لا توثيق له إلا بناء على كامل الزيارات، وتعرفون أن المبنى غير تام وأن نفس السيد الخوي رجع عن هذا المبنى بلحاظ غير المباشرين، وهذا غير مباشر. الرواية الثالثة فيها بحث، وهو بحث إسناد الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال، وهو بحث فيه تفصيل يأتي إن شاء الله عندما ندخل في قاعدة الإلزام، فإنه سنتعرض إلى طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال. ويوجد في هذا النقل، بل ما لا يوجد في النقل السابق، يوجد في هذا النقل قوله إذا كان مذهبكم فيه التقية والمداراة. هذا التقييد لا يوجد في الرواية التي، بل الرواية التي نقلها عبد الله بن محرز، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. واضح؟ ما في هذا التقييد إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمدارات، فقد يؤثر كما سيأتي، قد يؤثر هذا الذيل في فهم حدود القاعدة. هذه الروايات التي استدل بها جمعون على المقاصة النوعية نقل السيد الأستاذ حفظه الله بأنه قد تأمل في هذه الروايات الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، كما نقل السيد الأستاذ، فقد ذكر أنه الشيخ رحمة الله عليه قد تأمل في مدلول هذه الروايات، وذكر أنها ترجع إلى قاعدة الإلزام، لا أنها إشارة إلى المقاصة النوعية. وبيان ذلك أن قوله في الذيل خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، المراد من يأخذون منكم هو ما يعتقدون صحة الأخذ منكم بحسب بل أحكامهم وقضائهم وسننهم، فمفاد هذه الرواية كما يعتقدون صحة الأخذ منكم بحسب أحكامهم وقضائهم، فيجوز لكم أن تأخذوا منهم سواء أخذوا بالفعل أم لم يأخذوا. فموضوع جواز الأخذ منهم هو شنو؟ هو أنهم يرون صحة الأخذ منكم بحسب شنو؟ سنتهم وقضاياهم، يعني قضائهم، فما يعتقدون الأخذ بحسب سنتهم وقضاياهم يكون هذا موضوعا لجواز الأخذ سواء أخذوا بالفعل أو لم يأخذوا بالفعل. وهذا يعني أن الرواية مفادها أن موضوع جواز الأخذ، بل الأخذ الاعتقادي يعبر للأخذ الفعلي، واضح، موضوع جواز الأخذ منهم هو الأخذ الاعتقادي للأخذ الفعلي الخارجي. فيكون مفاد الرواية حينئذ، المفاد شنو؟ مفاد قاعدة الإلزام. فإن الفرق بين قاعدة الإلزام والمقاصة النوعية أن المقاصة النوعية بشرط شيء من جهة الأخذ، لا بد أن يكون الأخذ أخذا فعليا حتى يكون هناك معاملة بشنو؟ بالمثل. مع أن الرواية تشير إلى أنه يكفي في جواز الأخذ أنهم يعتقدون صحة الأخذ منكم، فيكون الموضوع موضوع الأخذ بحسب ما يعتقدون من مذهبهم، ويكون هذا مرجعه إلى قاعدة الإلزام. فكأن الرواية تقول أيها الإمام كما لو كنت أنت في الطبقة الأولى، بلي والعامي في الطبقة الثانية وهو أخت الميت يرون أنهم يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم يرون صحة ذلك، فأنت يجوز لك أيها الإمام أن تأخذ. وحينئذ تكون الرواية ليست ظاهرة فيما يسمى بالمقاصة النوعية، لأن ظاهرها الأخذ، ماذا؟ الأخذ الاعتقادي لا الأخذ الفعلي. ولكن كما تأمل السيد الأستاذ أيضا في هذا الكلام بأنه قد يقال يلاحظ عليه أن ظاهر العناوين الفعلية، فظاهر الرواية فعلية الأخذ لا الأخذ الاعتقادي وإن لم يأخذوا بالفعل. فإن تقول كما يأخذون منكم، كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، ظاهر هذا التعبير أنهم يأخذون فعلا بحسب معتقداتهم، بحسب سنتهم، بحسب قضائهم، واضح؟ لا أنه يرون صحة الأخذ منكم وإن لم يأخذون منكم. إطلاق عبارة يأخذون منكم مع أنهم لا يأخذون منكم، تعبير شنو؟ تعبير خلاف الظاهر. إذن الظاهر من الرواية أنها ناظرة إلى الأخذ الفعلي لا الأخذ الاعتقادي. وإلا لو أراد الشارع إناطة جواز الأخذ بالأخذ الاعتقادي كان المناسب هكذا أن يعبر: خذوا منهم ما يعتقدون جواز أخذه منكم. شفتين؟ كان هكذا التعبير المناسب: خذوا منهم ما يعتقدون جواز أخذه منكم لا ما يأخذونه منكم، واضح؟ ويضاف إلى ذلك ويؤكد ذلك ظاهر السياق أيضا، ظاهر السياق: فقد عبر خذوا في مرحلة سابقة، وخذوا كما هو أيضا يقول الشيخ التبريزي خذوا ظاهر في الفعلية كما يأخذون، تفتين خذوا كما يأخذون، ظاهر خذوا هنا التي هي في رتبة المحمول الأخذ الفعلي، ويأخذون لو حملت على الأخذ الاتخاذي الأخذ الاعتقادي لكان هذا تفكيك في السياق الواحد للأخذ، بأن يحمل الأخذ الأول على الفعلي والأخذ الثاني على الاعتقادي. يعني كان خذوا منهم فعلا كما يأخذون اعتقادا، مع أن الظاهر كما واضح يأخذون في السياق أن الأخذ على نحو واحد. إذن بالنتيجة الإنصاف أن الرواية ظاهرة في المقاصة النوعية، وإنما المشكلة من جهة المشكلة السندية، ما عدا رواية الشيخ الطوسي قال: هل نأخذ من في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ قال: يجوز لكم ذلك. هذه الرواية ليست فيها مشكلة، أن استناد الشيخ الطوسي إلى علي بن أبي طالب سيأتي بحثه في هناك وجوه تامة. هذا وسيأتي إن شاء الله بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الروايات في بحث قاعدة الإلزام، لأن استدل بها الأعلام المعروف يذكرون هذه الرواية قاعدة الإلزام، وسيأتي إن شاء الله ذكرها في بحث قاعدة الإلزام. هذا تمام الكلام في المقاصة النوعية، وسيأتي تفاصيل في إن شاء الله طيات بحث قاعدة الإلزام. ويصل بنا الكلام إلى القاعدة التي هي الأساس في البحث، وهي قاعدة الإلزام. وتبين من العرض السابق أن مرجع قاعدة الإلزام إلى أن الإمامي يصح له إلزام الطرف الآخر سواء كان عاميا أو كافرا بما بالأحكام التي يعتقدها الطرف الآخر مما هي في ضرره تشريعا بما هي في ضرره تشريعا فيجوز للإمام إلزامه بما يلتزم به. واضح. فمثلا العامي يرى صحة الطلاق مع عدم الشهود، فيجوز للإمام أن يلزمه بصحة الطلاق المذكور لو صدر بلا شهود وبينونة الزوجة، بل له أن يرتب تلك الآثار بأن يتزوجها وما شاكل ذلك، ولا يشترط في تطبيقها يعني تطبيقة الإلزام كما قلنا المعاملة بالمثل كما تقدم. فحتى لو فرض أنه العام لا يلزمون الإمام بتطبيق أحكامهم، مع ذلك يصح للإمام أن يلزمهم بما ألزموا به أنفسهم وإن لم ينفذوا أحكامهم فعلا حتى يدخل المورد في ملاك المقاصة النوعيان. والكلام يقع أولا في تأسيس الأصل، فالكلام في جهات، الجهة الأولى تأسيس الأصل، وفيه مطلبان. المطلب الأول، قد تعرض الأعلام في هذه القاعدة إلى هذا المطلب، وهو أن الكفار هل هم مكلفون بالفروع أو لا؟ فعندما نريد مثلا أن نلزم الكافر بالأحكام، فهل هناك أحكام ثابتة في حق الكافر فيما يتعلق بالفروع أو لا أصلا؟ وتعرض الأعلام سعة وضيقا إلى هذا المطلب في هذه القاعدة، وحيث إن البحث في هذه القاعدة طويل الذيل، بل هو في الحقيقة بحث عن قاعدة أخرى معنونة في كلماتهم، بحث قاعدة تكليف الكفار بالفروع، والكلام فيها طويل، فنحن لا ندخل في البحث الآن في هذه القاعدة لأن تفاصيلها منوط ببحث هذه القاعدة، فيلزم الخروج عن بحث قاعدة الإلزام إلى قاعدة أخرى، وإنما نشير إجمالا إلى العمدة في هذه القاعدة. فنقول المعروف والمشهور بين علمائنا أن الكفار مكلفون بالفروع كالأصول، ولم ينقل الخلاف في المسألة عن علمائنا المتقدمين كما أشار إلى ذلك بعض الأعلام في بحوث في الحج في الجزء الخامس، الآن الصفحة نسيت ما كتبته، بحث هذه القاعدة هناك، فذكر أنه لم ينقل في المسألة عن علمائنا المتقدمين الخلاف في هذه المسألة، وأول من خالف بحسب ما وصلنا من الكتب الاستربادي في بل صاحب كتاب الفوائد المدنية، وتبعه على ذلك الفيض الكاشاني في كتابيه الحبل المتين والوافي، حيث ذكر أنه اصطحب الاستربادي في طريقه لمكة وأخذ منه شنو؟ وأخذ منه طريقته في استنباط الأحكام بل وترك الأصول، بل يعني طريقة المحدثين، واختار ذلك أيضا، اختار أن الكفار غير مكلفين بالفروع، وجاء صاحب الحدائق ووافقهما. إذن عندنا بدأت المسألة من وين؟ حسب ما وصل استربادي، فيض كاشاني، صاحب الحدائق، وبعد ذلك جاء السيد الخوئي قدس سره واختار هذه النظرية أيضا وتمسك بنفس النكتة، وذكر أن الكفار غير مكلفين بالفروع، وقد أشار إلى ذلك في موسوعته المباركة الجزء 16 صفحة 96 والجزء 23 صفحة 116. وإن اختار كما أشار أيضا بعض الأعلام، وإن اختار في موضع أو في بعض المواضع في المكاسب في أوائل أمره مسلك المشهور، ولكنه عدل عن مسلك المشهور القائلين بتكليف الكفار بالفروع، واختار بعد ذلك عدم التكليف بالفروع، وتبعه على ذلك أيضا سيد المنتقى سيد المرتقى. واضح. ويأتي إن شاء الله التعرض إلى إجمالا غدا إن شاء الله إلى الأدلة التي تذكر على تكليف الكفار بالفروع، وعمدة الدليل على عدم تكليف الكفار بالفروع يأتي إن شاء الله غدا. هم تراجعون هذا، بس يعني الجلسة هي جلسة مباحثة حق أنا أفتح لكم الأبواب عناوين، أنتم إن شاء الله هم تنطلقون وتبحثون، مو كل شيء نبحثه هنا، تستطيعون أنتم تراجعون تستفيدون من العناوين البحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.